بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس المسجد النبوي في كتابي شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي. ونبدأ كالمعتاد بالقراءة في ثلاثة الأصول مع أخذ شيء من كلام الشيخ بن عثيمين، الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. الحديث كان في أركان الإيمان، والكلام نعيد قراءة حديث جبريل عليه السلام، وهو قد أخذ منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أركان الإيمان. قال نعم، نعيد من أول الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته.
الحمد لله. سبق الحديث أيها الإخوة عن أركان الإيمان على وجه الإجمال، وعن الركن الأول وهو أن تؤمن بالله، والركن الثاني قال وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالإيمان بالملائكة وهم عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال جل وعلا: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والملائكة عددهم كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث الصحيح يقول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. كل يوم يصلي في هذا البيت المعمور 70,000 ملك، ويخرجون ويأتي غيرهم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك. فبالله عليك كم يكون عددهم؟ هذا عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إن الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور، وأنا كما ذكرت لكم بالأمس أذكر هذا على وجه الاختصار. والشيخ رحمه الله ذكر هذا الكلام هنا، وأيضا في بعض رسائله في العقيدة ذكر هذه المسائل. قال هنا: الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، لأن هناك ناس أنكروا وجود الملائكة أنهم غير موجودين. لا، الملائكة لهم وجود، خلقهم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال: الإيمان بمن علمنا اسمه كجبريل عليه السلام، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم على وجه الإجمال. فالإيمان بهم على قسمين: إيمان بمن علمنا اسمه فهذا نؤمن به، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به على وجه الإجمال. ثالثا قال: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، أيضا ما بلغنا من صفاتهم نؤمن به، كصفة جبريل عليه السلام، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق، وقد يتحول بأمر الله إلى هيئة رجل كما حصل لجبريل عليه السلام حين جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان إلى آخره. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، أيضا ما دل عليه الدليل أنهم يقومون بأمر الله كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا، وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة، مثلا جبريل عليه السلام هو أمين الله على وحيه وهو السفير بين الله ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم مالك الموكل بالنار وهو خازنها، ومنهم الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه إلى آخر الحديث، ومنهم الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان ويسألانه من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. وهذه هي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الأصول على هذه الأسئلة التي سيسأل عنها كل امرئ في هذه الدنيا سيسأل عنها. فالموفق من وفق للإجابة، وهذان الملكان يسألان العبد ونحن نؤمن بهما، أما تسميتهما بمنكر ونكير أو المنكر والنكير فالحديث فيه ضعف عند أهل العلم، وبعضهم يحسنه لغيره بمجموع الأسانيد والله أعلم. لكن وأنهما هناك ملكان نعم هذا يجب الإيمان به، لكن الكلام هو في تسميتهما هو ما ذكرته لكم. يقول الشيخ رحمه الله والإيمان بالملائكة له ثمرات، أنت مأمور ولا شك أن تؤمن بالملائكة، لكن إيمانك أيضا له ثمرات. أولا العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق، هؤلاء الملائكة العظام في خلقهم وفي عددهم هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قوته وتدبيره. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم بل ويستغفر لهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الثالث محبة الملائكة، نعم نحن نحب الملائكة لما قاموا به من عبادة الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هناك قوما من الزائغين أنكروا وجود الملائكة وقالوا الملائكة ليس لهم وجود وليس لهم خلق وإنما هي أمور روحانية تتنقل هكذا وهكذا، وهم بذلك ينكرون ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وهذا كفر وزيغ وضلال نسأل الله السلامة والعافية. والشيخ رحمه الله يعني رد عليهم بالأدلة الكثيرة وقال إن هذا تكذيب لكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ بعد أن ذكر الأدلة على أنهم مخلوقون وعلى وجودهم وعلى ما جاء في الكتاب والسنة من أوصافهم، قال هذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية أو أشياء يعني ليس لها وجود وليس لها خلق كما قال الزائغون، قال وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكتبه،
هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان وهو أن تؤمن بالكتب بكتب الله عز وجل. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. وسعادتهم بتحقيق توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، ثم القيام بفرائض الله والقيام بالحقوق والحذر من المعاصي والذنوب وما بعد ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. شوف سبحان الله، يعني هالترتيب وهالتنسيق، أنا لا أقول لا يوجد عند العلماء، لا والله يوجد، لكن بهذا الترتيب وهذه العبارات السهلة الواضحة من شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، يعني قل أن تجدها الحقيقة في هذا الشرح. ولذلك هذا هو السر في اختياري شرح الشيخ بن عثيمين على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يكتمل هذا هو المتن وهذا هو الشرح. يقول الشيخ رحمه الله: الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. أولا، الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، بنزولها نزلت من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. الأمر الثاني، الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور الذي أوتيه داود، وصحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم واضحة، وصحف موسى قيل إنها هي التوراة، وقيل غير ذلك، والراجح والقول الأول. أما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، يعني هناك كتب أخرى أنزلها الله عز وجل على رسله لا نعلمها، لكن نحن نؤمن بما علمنا اسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا على وجه الإجمال. الثالث، تصديق، وهذا هو الواجب، ننتبه أيها الإخوة، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. نعم، يجب أن تؤمن وتصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدل، القرآن كله حق، كله صدق، وكله عدل. وأيضا ما تضمنته الكتب السابقة ما لم يحرف أو يغير، لأنها تلك الكتب نالها من التحريف، التوراة والإنجيل نالها من التحريف والتغيير الشيء الكثير، الله جل وعلا ما تكفل بحفظها، وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان وحصل ما حصل. أما القرآن لا والله، تكفل الله جل وعلا بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد هيأ الله جل وعلا من العوامل والأسباب ما به حفظ كلامه سبحانه وتعالى القرآن الكريم. الرابع، العمل بأحكام ما لم ينسخ منها. نعم، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، فنحن نعمل بالقرآن وبما سبق فيما لم ينسخ. قال: والرضا والتسليم به، سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها، وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. فالقرآن ناسخ لما قبله من الكتب. فيعني هذه أربعة أمور. ذكر الشيخ بعد ذلك الأدلة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه كما قال المفسرون، يعني ناسخ له. قال: والإيمان بالكتب يتضمن ثمرات جليلة عندما تؤمن بالكتب. أولا، العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. هذا من رحمة الله ومن لطفه جل وعلا بعباده وعنايته بهم، أن أنزل هذه الكتب على رسله يهتدون بها ويرشدون بها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه. الثاني، قال: العلم بحكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، أحسن الله. الركن الرابع الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورسله.
نعم، الإيمان بالرسل هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان. والعلماء رحمهم الله ذكروا الخلاف في بين الرسول والنبي، ويعني وقالوا في بداية الأمر إن 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 الرسول يعني إن النبي يعني يدخل في الرسول والرسول يدخل في النبي، يعني معناهما واحد، لكن إذا اجتمع افترقا، مثل قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والخلاف على كل حال في تعريف هذا طويل، ولكن الشيخ الله يغفر له الشيخ بن عثيمين اختار أحد هذه التعريف فقال الرسل جمع رسول، والمراد هنا من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أما النبي فهو الذي يعني لم يوحى إليه بشرع جديد وإنما بشرع من قبله وأمر بتبليغه، لأنه لو لم يبلغ لكان كاتما للعلم، لكان كاتما للبيان، وهذا لا يحق في أنبياء الله عز وجل. ومنهم من قال بخلاف هذا، والمسألة فيها خلاف، لكن أرجح الأقوال كما قلت إن الرسول من أوحي إليه بشرع يعني شرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من لم يوحى إليه بشرع جديد وإنما يعمل بشرع من قبله وأمر بتبليغه، يجب أن يبلغ، لأنه لو لم يبلغ لكان كاتما ما عنده. هذا قول. ومن أهل العلم من قال لا، النبي من يعني أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا قول. ومنهم من قال من أرسل إلى قوم بوحي وبشرع من قبله، والله أعلم. على كل حال هذا خلاف والخلاف طويل، لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر هنا أحد الأقوال. قال وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري من حديث أنس في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فدل هذا على أن نوح هو أول الرسل، هو أول رسل، وآخرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الشيخ ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. وهذا يدل على اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن الرسول من أتى بشريعة جديدة من الله تبارك وتعالى، أما النبي قال أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. لكن كلاهما الرسول والنبي لابد أن يبلغ دين الله عز وجل، لابد أن يدعو قومه إلى التوحيد والتحذير من الشرك وإلى عاد ما بعده من الفرائض والأوامر. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ هنا رحمه الله والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وأعظمهم جاها عند الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال الشيخ وتلحقهم خصائص البشرية من المرض. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وعك، بل قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم كما في حديث جابر رضي الله عنه، والموت والحاجة إلى الطعام والشراب. قال ابن عمر وفي الحديث الآخر عن ابن عباس عن أنس قال كنا نعرف الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحة صوته. أنتم تعرفوا الإنسان إذا كان جائع يكون ضعيف يعني يخمل ويضعف جسده، فيقول كنا نعرف الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحة صوته، فعليه الصلاة والسلام يجوع ويضمأ أكل وشرب. فهو بشر، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم. ووصفهم الله جل وعلا بالعبودية وهي أشرف المقامات، لأن عبوديته عبودية الرسل ونحن أيضا عباد الله تبارك وتعالى، عبوديتك لله حررتك من أن تكون عبدا لغير الله عز وجل. وصف الله أنبياءه بالعبودية في أشهر المقامات. قال جل وعلا عن نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالعبودية في ثلاث مقامات في القرآن الكريم. المقام الأول مقام الإسراء والمعراج في حادثة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا في مقام نزول القرآن الكريم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. المقام الثالث مقام قيام آخر الليل، وهذا من المقامات الشريفة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل إن الضمير يعود إلى الجن، جن نصيبين الذين اجتمعوا على قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن إن المشركين كانوا يجتمعون خلف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا قراءته، كانوا يتأثرون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وما منعهم إلا العناد والاستكبار، وإلا يعلمون صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال جل وعلا عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال عن عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه الآية. ثم ختم الشيخ فقال الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. أولا أن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، وهذا سر التعبير في قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع رسولهم نوح، لكن من كذب رسولا فقد كذب بالرسل جميعا. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، وهم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وأما من لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، قال جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسى المرسل إلى جميع الناس. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الإيمان بالرسل له ثمرات جليلة. أولا العلم برحمة الله وعنايته بعباده أن أرسل إليهم هؤلاء الرسل ليهدوهم إلى الصراط المستقيم. ثانيا شكر الله تعالى على هذه النعمة. ثالثا محبة الرسل عليهم السلام وتعظيمهم وإجلالهم وإنزالهم في المنزلة التي أنزلهم الله إياها. وقال الشيخ رحمه الله قد هناك من كذب وعاند واستكبر في الإيمان بالرسل وتصديق ما أخبروا به إلى آخره، وقد ذكر الأدلة في هذا. نتوقف عند قوله واليوم الآخر، نتوقف عند قوله واليوم الآخر. نبدأ الآن أيها الإخوة في درسنا في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 31. أنا قلت بالأمس 29، لا هو 30، وهذا هو الدرس 31. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة.
لا نعيد ليسوا سواء من أهل الكتاب، هو أذن بالأمس وما يعني تمكن الذي قبله رقم 11.
قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم
ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. قال: وأنزلت هذه الآية: ليسوا سواء من أهل الكتاب حتى بلغ والله عليم بالمتقين.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبقا قرأنا هذا الحديث وكان في وقت الأذان بالأمس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر مرة، تأخر في خروجه للناس ليؤمهم في صلاة العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة في كل شيء، ومن ذلك في باب التعليم وفي باب الترغيب وفي باب الحث على الخير. لا شك أن الناس عندما يتأخر الإمام أو كذا قد يتضايقون، قد يتململون، قد يعني ينتظرون متى يخرج إليهم الإمام ليصلي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم أتحفهم بتحفة وأعلمهم علما عظيما، وهو يحمد الإنسان المسلم ربه عليه، وهو أنه على الدين الحق الذي هو أفضل الأديان وأكملها، وهو ناسخ ما قبله كما قرأنا قبل قليل. قال هنا: ثم خرج إلى الناس فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. هذه منقبة عظيمة، والإنسان كما جاء في الحديث الصحيح المسلم إذا جلس ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. ولذا أنت الآن يوم تدخل المسجد وتؤدي ركعتي تحية المسجد وتنتظر الإمام حتى يخرج ويصلي بكم، أنت في صلاة. ولذلك استحب أهل العلم أن تلتزم ما كنت تلتزمه في الصلاة. فقالوا مثلا: لا يشبك بين أصابعه ولو أنه ما بدأ في الصلاة. قالوا هذا من باب الأدب، لأنه الآن يعني في حكم الصلاة، لا يفرقع أصابعه، يلتزم الأدب، الهدوء، يستغل الوقت بقراءة القرآن، بالدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وأخبرهم هذا الخبر العظيم، أنه ليس من هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم. وهذه منقبة عظيمة وفضل عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه. وأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليسوا سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه.
الحمد لله، معروف أيها الإخوة، هناك كلام للمحدثين في رواية أبي الزبير عن جابر، والكلام في هذا طويل جدا. ولكن أنا ذكرت في هذا المجلس الشريف يعني عدة مرات أن من الأئمة من محصوا روايات أبي الزبير عن جابر، ومنهم رقم واحد الإمام مسلم، فجميع روايات أبي الزبير عن جابر في صحيح الإمام مسلم كلها صحيحة، هذه بلا نقاش وبلا كلام. يبقى في روايات الآخرين عندما يأتينا مثلا في هذا الإسناد عن أبي الزبير عن جابر، ومنهم الآن الإمام النسائي. بعض أهل العلم يعني ألحق صنيع النسائي بصنيع الإمام مسلم، فقالوا أيضا روايته صحيحة عنه، يعني وقد محصها ونظر فيها النسائي كما نظر الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره في هذا، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. فالحديث هذا الذي سنقرأه رواه الإمام أحمد وأبو يعلى بسند صحيح كما أثبت ذلك المحققون. نعم، نسمع الحديث الآن عن جابر رضي الله عنه أن عبدا، نعم،
عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، نعم،
فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث فيه منقبة شريفة وفضل عظيم لمن شهد بدرا والحديبية. يقال الحديبية بالتخفيف وهذا هو الأكثر، ويقال بالتشديد، الأكثر هو التخفيف الحديبية. على كل حال، حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه شهد بدرا، وقد قال النبي في روى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن ربنا تبارك وتعالى أنه قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال أهل العلم: وليس معنى هذا الحديث أن أهل بدر سيفرطون وسيتكاسلون، لا، في علم الله سبحانه وتعالى أن من شهد بدرا هم الأئمة، هم الأفاضل، هم الخيار من الناس، فمثلهم لا يقع، يعني لا يحمله مثل هذا الحديث أنه يزيغ أو يضل لما سمع هذا الفضل العظيم، لا، هذا فضل عظيم ومنقبة كبيرة له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لعبد حاطب، وهو جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا العبد يعني الرقيق عنده: لا يدخلن النار، يمكن أنه حصل بينه وبينه موقف أو كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت، هذا لا يدخل النار. لماذا؟ لأنه شهد بدرا، وكانت في السنة الثانية من الهجرة، والحديبية، وهذه كانت في السنة السادسة من الهجرة. ومن شهدهما له هذا الفضل العظيم أنه لا يلج النار. وحاطب بن أبي بلتع حصل له مواقف لما كتب لأهل مكة وأعطى ذاك الخطاب تلك المرأة، واعتذر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن المهاجرين لهم أهل يحمونهم ولهم، وهو ليس له ردء هناك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فنحن أيها الإخوة بإيماننا وعقيدتنا ولله الحمد نحفظ هذا الفضل لهؤلاء الصحابة. ولذلك دائما نحن نقرأ في التراجم: وهو ممن شهد بدرا، شهد المشاهد، شهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فضل عظيم يجب أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نعتقده وأن نعرف هذا الفضل لهؤلاء الأئمة الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظوا بهذا الفضل العظيم. وبعدين هذا الكلام ليس كلام كما قلت إجماع أهل العلم أو قال الفلان، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: كذبت. قد يكون هنا بمعنى أخطأت، يعني أن كلامك غير صحيح، لا يدخلها. هذه منقبة عظيمة وفضل كبير، فإنه شهد بدرا والحديبية. فنحن ولله الحمد نعترف ونقر بهذا الفضل العظيم لهؤلاء الصحابة. وهذا كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال يعني هذا على وجه الإجمال، ولا يعني على وجه التفصيل؟ نعم، ما في شك، المقدم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم يقول العلماء: والمهاجرون أفضل من الأنصار، ومن شهد بدرا هذا أفضل، ومن شهد الحديبية، من أسلم قبل الفتح. هذه عاد مراتب على وجه العموم، ولكن هذا ولا شك فضل عظيم ومنقبة شريفة، من شهد بدرا والحديبية. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه،
وهو عبد الله بن عمر. سالم يروي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم،
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يرفع رأسه في صلاة الصبح من الركعة الأخيرة يقول: اللهم ألعن فلانا،
اللهم ألعن، اللهم، همزة وصل،
اللهم ألعن فلانا وفلانا. دعا على ناس من المنافقين، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية الكريمة ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى بدءا من الإمام الطبري وقبله الإمام عبد الرزاق والحافظ بن كثير فيما نقله عنهم عدة روايات في سبب نزول هذه الآية. والعلماء من كتبوا في علوم القرآن يقولون إن هذا من الأمثلة على تعدد السبب والنازل واحد، يعني النازل آية واحدة، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لكن الأسباب كثيرة. بدل ما نقول لا إنها نزلت في كذا ولم تنزل في كذا كذا، لا، الصحيح أن يقال أيها الإخوة إن هذا أحد الأمثلة على تعدد الأسباب، تعدد السبب والنازل واحد، يعني هي آية واحدة نزلت ولكن قبلها حصلت أسباب، ومنها ما قرأناه الآن في هذه الرواية المجملة، وسيأتي بعدها أيضا روايتان أخريان. وفيها أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة، وقد بوب على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ليس لك من الأمر شيء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الأمر في هداية الناس، أو في ليس له الأمر يعني في هداية من هداية الإلهام والتوفيق، الهداية بأمر الله، هداية الإلهام والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن هداية الدلالة والإرشاد له صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل ومن سار على طريقهم من أهل الخير والدعاء. ويدخل في هذا ليس لك من الأمر شيء، يعني في حكم هذا الكون وفي تدبيره وفي القضاء بين الناس والحكم بين الناس ومن يكون. ثم قال تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الله جل وعلا قدم التوبة على العذاب، وهذا يدل على رحمة الله عز وجل الواسعة التي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، وفي الحديث رحمتي سبقت غضبي. ولذلك سنقرأ إن شاء الله بعد ذلك أن هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هداهم الله وأسلموا جميعا، وأن الأمر هو لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء بفضله وإحسانه ويضل من يشاء بعدله جل وعلا، وقد أقام الحجة وقطع المعذرة سبحانه وتعالى. نعم، نستمع الآن للروايات الأخرى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى،
يعني هذا رواه البخاري أصله عند البخاري. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن الحارث قال حدثنا محبوب بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عم عمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
نعم، هذا قنوت النوازل يكون بعد، يعني الغالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بعد الفجر، بعد أن يرفع رأسه من الركعة الثانية، بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يدعو، ولا يتوسع الإنسان ويطيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بجمل معينة سنذكرها الآن في رواية أخرى، يعني أصرح وأبين عند البخاري. نعم.
فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
نعم، عند البخاري أيها الإخوة رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. هذه رواية أوضح وأبين. نعم.
قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس.
وقبل هذا أيضا فيه رواية أخرى عند الإمام أحمد وقد سجلته هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صرح بأسمائهم في الرواية الأخرى، قال اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أبي أمية، فنزلت الآية وتيب عليهم كلهم. وفي رواية وهداهم الله للإسلام. الحمد لله، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فالحمد لله تاب الله عز وجل عليهم وهداهم الله للإسلام، والله جل وعلا قادر، قال أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. نعم الرواية الأخرى. نعم.
عن أنس رضي الله عنه وأخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا قال قال أنس رضي الله عنه أسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شجة فجعل الدم يسيل على وجهه ومسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اللفظ لخالد.
الحمد لله الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أمر عظيم، وهو سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد ظفر المشركون بشيء من ذلك، ومن ذلك ما حصل له عليه الصلاة والسلام بأمر أراده الله جل وعلا وله الحكمة من قبل ومن بعد. فهنا في الحديث أنه كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الرواية الأخرى أنه دخل سهم أو شيء منه بين أضراس عليه الصلاة والسلام، وهذا يوم أحد، وشج يعني ضربه شيء في وجهه عليه الصلاة والسلام في جبهته وقيل في جبينه حتى سال الدم، قال فجعل الدم يسيل على وجهه. وتعرفون قصة ابن قمئة لما وضع الحفرة ليسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الوقائع فيما كان في غزوة أحد عظيم، سواء فيه عليه الصلاة والسلام أو حتى في أصحابه رضي الله عنهم، وفي مقدمته حمزة بن عبد المطلب. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لما انتهت غزوة أحد، ورأى النساء هذه تبكي على زوجها وهذه على ولدها وهذه على أبيها، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابكينا أو لا تبكين فإن حمزة لا بواكي له صلوات ربي وسلامه عليه. فيعني الذي حصل في ذلك اليوم يوم عظيم. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام، كيف يفلح هؤلاء. وإذا كنا قد قرأنا قبل درس أو درسين في موقف هرقل وهو ملك الروم، قال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك هو بقي على كفره، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، له غسل أو لم يغسل ما دام أنه على الكفر. يقول بعض الناس أنه أسلم وأخفى إسلامه، الله أعلم. نحن نقول هذا علم عند الله، لا نتدخل في هذه الأمور، وإنما نقرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه.
أنا أقول أيها الإخوة يعني في تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الآن هذه الآثار ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا في هذا الكون في تدبيره وفي تقديمه وتأخيره وحمايته لا صنع ذلك لنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وما ذلك هو يعترف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فكيف بعد ذلك يدعى من دون الله عز وجل وتصرف له حقوق الله عز وجل فيدعى من دون الله يستغاث به من دون الله، يقع العبد في الشرك بهذه الأمور، وهو عليه الصلاة والسلام يبين ويوضح وهو الذي حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك صلوات ربي وسلامه عليه. والتوحيد معه يبدئ ويعيد في أمر التوحيد حتى لقي الله عز وجل، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. يعني إلى آخر. فعليه الصلاة والسلام اعتنى بهذا الأمر غاية العناية، ومع ذلك يأبى بعض الناس إلا أن يقع في وحل الشرك، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله به انفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، فإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته.
وهذا من عناية علي رضي الله عنه، يعني هو مو معناه يحلف الصحابة واحدا واحدا، لكن يقول إذا كان في حديث فيه كذا أو كذا يعني أستحلفه، يعني يقول يعني احلف، قد لا يحلف بس إنه يعني من باب التأكيد، من باب يعني أنه يحرص على التثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أبا بكر، أبو بكر لا، هذا ما يمكن يقول احلف هو أنت هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، هذا أبو بكر كما قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل بعد النبيين والمرسلين من أبي بكر رضي الله عنه، ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد الأنبياء والرسل من أبي بكر رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه ما يمكن يقول لأبي بكر احلف أو لا تحلف، هذا لا يحق في مقام أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا في مقام من قبله كما قلت هو من باب التأكد، وليس مقصود أنه يحلف والله كذا، لكن من باب أنه يتأكد يتثبت. أما أبو بكر فمقامه عال وشريف رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وصدق أبو بكر.
قال: حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله تبارك وتعالى إلا غفر له.
الحمد.
ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.
الحمد لله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير: ويشهد لهذا عدة أحاديث، يعني أن من يعني توضأ وذكر الله عز وجل غفر له وحصل له كذا وكذا. قال: ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه هاتان الركعتان في حديث علي الذي رواه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يسميها العلماء ركعة التوبة. والحديث على كل حال حديث إسناده حسن، فمن وقع في ذنب وتوضأ وجاء بما في الصحيحين كما قلنا قبل قليل من حديث عثمان أو أيضا ما رواه الإمام مسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فتحت له أبواب الجنة إلى آخر الحديث، أو صلى ركعتين بعد توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم. فمن أذنب وقع في ذنب يتوب إلى الله ويستغفره، وإن تيسر أن يتوضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعتين فهذا حسن. وإن كان الحديث ليس أنه بعد ذنب الذي في الصحيحين، لكن نحن نقول على وجه العموم اصنع هذا أخي المسلم وتقرب إلى الله بهاتين الركعتين. ونقول على وجه الخصوص فيما دل عليه هذا الحديث: من أذنب ذنبا، وكلنا صاحب ذنب وصاحب معصية كما قال محمد بن واسع: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن ستر الله علينا في الدنيا أسأله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلائق. أنا أقول نعم يأخذ هذا ويصلي، يتوضأ ويصلي ركعتين ويرفع يديه أو يطيل السجود ويسأل الله المغفرة والتوبة ويعاهد الله أن لا يعود إلى الذنب إلى آخره. هنا في هذه الآية الكريمة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ربط الله جل وعلا التوبة بذكره سبحانه وتعالى، يعني أنه ما تاب أو استغفر خوفا من فلان أو علان. نعم قد يكون هذا من المسببات، لكن الحق والأصل هو أن يكون من الله سبحانه وتعالى. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. وهذا شرط من شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب. هذا أول شرط من شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله الإقامة على الذنب مع ادعاء التوبة توبة مغشوشة. أن تغش نفسك، يعني واحد يقول أنا تائب إلى الله، أنا تبت إلى الله، وهو لا يزال على الذنب. لا، أنت الآن هذا، أنت الآن تغش نفسك. اترك عنك الناس عاد مدحوك أو أثنوا عليك أو ذموك، هذا شيء آخر، أهم شيء أنت مصلحة نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الناس ما ينفعونك، أنت تكلم عن نفسك. يقول ابن القيم رحمه الله إقامة العبد على الذنب مع ادعاء التوبة توبة مغشوشة. أنت تغش نفسك، أنت كونك تذنب، أنت الآن على الذنب وتقول إني تائب، لا أنت والله تغش نفسك. إذا أنت تائب صحيح أقلع عن الذنب، هذا رقم واحد. أول شرط من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. الندم على ما مضى ندما لا يجعلك تقنط من رحمة الله أو تيأس من روح الله. ثلاثة، أن تعقد العزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى. هذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. الحقيقة يعني أنا أعتذر منكم بقية العشر دقائق المتبقية من الوقت، عندي ارتباط يعني الآن فأتوقف عند هذا الحد. ولقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون عن بعد، يعني المحاضرة يعني الدروس القادمة السبت بعد غد، السبت والأحد والاثنين عن بعد. طيب كيف عن بعد؟ كيف تتواصل؟ تتواصل بأحد طريقين، إما أن تدخل على منارة الحرمين الشريفين وهي من المواقع الإلكترونية القوية وهي مفخرة من مفاخر بلادنا، جزى الله ولاة أمرنا عنا وعن المسلمين خير الجزاء، أو أنك تسجل رقمك عند الأخ القارئ الذي يقرأ الآن وتضم إلى التليجرام أو تضم إلى الجروبات الخاصة بالدرس. والجروب هذا أو المجموعة الخاصة بالدرس فيها أمران، الإعلان عن الدرس وإعادة الدرس. يعني مثل هذا الدرس الآن سيعاد إرساله مرة أخرى، يعني بعض الناس فاته الدرس أو إنسان صار عند الشغل اليوم حتى لا يفوته الدرس، يعاد إرسال الدرس مرة أخرى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكما قلت الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين ولعله يكون الخامس عصرا سيكون الدرس عن بعد. الأسبوع الذي بعده سيعلن عنه في حينه إن شاء الله تعالى، تجد الإعلان في منارة الحرمين الشريفين وتجده أيضا في المجموعات الخاصة المرتبطة بالقسم هذا في الجامعة المرتبطة بالدرس، وكذلك موقعنا في التليجرام أيضا تجد الإعلان له بإذنه تعالى. نجتمع على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.